بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أحبتي في الله، معنا اليوم إعجاز تشريعي جلي في الأضحية في هذا العيد المبارك التي يستمتع بها المسلمون على امتداد العالم الإسلامي. أولا، نحن جميعا نحفظ سورة الكوثر، هذه السورة قليلة المعنى عظيمة الأثر والمعنى، والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها مخاطبا نبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونتوقف أمام الآية الثانية: فصل لربك وانحر، أي فأخلص لربك صلاتك كلها واذبح ذبيحتك له عز وجل وعلى اسمه وحده. سبحان الله العظيم، هناك في تسمية والتكبير على الأضحية إعجاز تشريعي وطبي. أولا، نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا يعني أسلوب نبوي للترغيب في الأضحية طالما أن هناك سعة. ليه؟ لأن هناك أولا إعجاز تشريعي في ذلك. الأضحية وطريقة توزيعها الإسلامية بأن نجعل ثلثا للفقراء وثلثا للتهادي بين الأحباب والأقارب والجيران، والثلث الثالث لأهل البيت، هي صورة رائعة أولا للتكافل الإسلامي الاجتماعي بين أغنياء المسلمين وفقرائهم. فلا يشبع الميسور في أيام العيد، وهي الأيام التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيام طعام وشراب وذكر لله تعالى، بينما الفقير جائع. وإذا بهذا التكافل وبطريقة توزيع الأضحية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا سد لحاجة الفقير، وفيه إعجاز وتفرد للإسلام تشريعيا بهذه الجزئية. هي أيضا صورة مضيئة لتنمية المودة بين الجيران، بين الأحباب والأقارب. ليه؟ على ما العام ناس منشغلة، وهذا في عمله وهذا في سفره وهذا في حله وترحله، ولا يلتقون إلا في هذه المناسبات. فحينما يلتقون، ربنا سبحانه وتعالى علمنا نظام تشريعي في هذه الأضحية، إن يبقى فيه تهادي من لحم الأضحية ليتشارك الجميع الفرح بالعيد. العيد نفسه في الإسلام يعني يوم تزين بكل جديد وجميل، احتفالا بهذا اليوم المبارك. فيلبس الناس، وهذه سنة، أفضل الملابس، ويتطيبون بأجمل الطيب، ويتناولون سويا أشهر طعام. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهو القيد اللي قلنا دي يعني جزء من آية جمعت علمي الصحة والغذاء: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويتجلى عندئذ المعنى الحقيقي للعيد، وهي شكر الله تبارك وتعالى على نعمته. الكلمة الوحيدة، المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر كلمة العيد، كانت في خواتيم سورة المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرين، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إعجاز اجتماعي بأنها وكأنها إشارة لطيفة من القرآن أن تجتمع الأسر المسلمة على مائدة واحدة في العيد. وهذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين يشعر الجميع بالسعادة وتجدد مشاعر الود وتمارج البركة. هذا الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وكان أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده، ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي. طيب، هناك أيضا سبق علمي آخر في شروط اختيار الأضحية أخبرنا به الأستاذ الدكتور في مدبولي، أستاذ الطب البيطري حفظه الله. يقول أن شرط العمر في الضأن على الأقل عمر عام، والبقر على الأقل عمر عامين. بيقول لك أن اللحم في بداية عمر الحيوان يكون غير طيب، إذ يكون لون العضلات فاتحة لاختلاط مادة جيلاتينية تختفي تدريجيا حينما يتقدم الحيوان في العمر. وأيضا أي الحب ألا تكون عوراء وعرجاء، مثل هذه الشروط في اختيار الأضحية له أيضا سبب، بالإضافة إلى أنه قيمة، لأنك تضحي لله عز وجل، فلا يليق أبدا أن تضحي بأضحية يكون فيها عور أو عرج أو غير ذلك. الحيوان الأعور أو الأعرج قيمته الغذائية ضعيفة لأنه لا يأكل مثل السليم ولا يحسن انتقاء الكلأ أو الطيب من الكأس، فالشروط هذه من السنة النبوية أيضا سبق يعني للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إحسان الذبح في البهائم نحن مأمورون به، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ده أيضا في إعجاز. ولكن الإعجاز الكبير جدا بقى هو ذكر كلمة بسم الله الله أكبر. قد يستعجب البعض يقول يعني هذه ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله وهذه ذكر عليه اسم الله، ترى هل هناك فارق؟ فارق كبير جدا أثبت بالعلم الحديث خلال التجارب المعملية الواضحة. أولا ربنا سبحانه وتعالى في الأعم يقول لنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وبعدين يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. في الأنعام برضو بعدها بثلاث آيات في الآية 121. وفي شأن التكبير يعني عشان نفتكر دائما نقول بسم الله الله أكبر على الأضحية، يقول الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم ليه لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يبقى إذن أمرنا الله تبارك وتعالى التسمية والتكبير واجبان. عندنا حكتين كده نيجي نتذكر ساعة الذبح أو النار نقول بسم الله الله أكبر، وإن زدت فهو خير، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم، فهو خير إن شاء الله. طيب إيه بقى وجه الإعجاز؟ يأذن الله تبارك وتعالى في عصر العلم أن يكشف أسرارا لك هذه الكلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى بسم الله الله أكبر، وهذه هامة عند النحر. توصل فريق من الباحثين وأساتذة الجامعة في سوريا إلى اكتشاف علمي يبين أن هناك فارقا كبيرا من حيث الخلو من الجراثيم بين اللحم المسمى والمكبر عليه أي الذي قيل عند ذبحه بسم الله الله أكبر وبين اللحم غير المسمى والمكبر عليه. فريق طبي مؤلف من 30 أستاذ تخصصات في مجال الطب المعملي، علوم التغذية، صحة اللحوم، صحة الحيوان، الجراثيم، الفيروسات، الباثولوجيا التشريحية، الجهاز الهضمي، قاموا بهذه التجارب المعملية. الناس عملوا ايه؟ اولا زاروا المسالخ على الواقع التي يعني تتم فيها عمليات الذبح لاخذ العينات من اللحوم المختلفة، ثم بدأوا في معالجتها، خدوا العينات ويمكن في صورة لهذه العينات مذكور على ذبائحها، خدوا عينات مذكور على عند الذبح اسم الله، وخدوا عينات من ذبائح أخرى لم يذكر عليها اسم الله ولم يكبر عليه عشان خاطر يشوفوا الفرق في هذا. أولا المورفولوجي شكل اللحم الخارجي كده بدأ لون اللحم المسمى والمكبر عليه زهريا فاتحا، بينما كان لون اللحم غير المسمى والمكبر عليه يمكن الصورة تسعين في دوت قاتما زي ما حضراتكم شايفين. ده يعني الدراسات اللي اتعملت على الخلاف واتعملت ايضا على الدواجن زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. والاستاذ الدكتور بيد الشريف عميد كلية الصيدلة جامعة دمشق قال نحن قمنا بدراسة جرثومية على عينات عديدة من لحوم العجول والخراف والطيور المذبوحة ذكر اسم الله عليها ومجموعة أخرى لم يذكر اسم الله عليها، وتم نقع العينات لمدة ساعة في محلول الديتول ثم قمنا بزراعتها في محلول مستنبت من الثايوغلايكولات عشان خاطر يشوفوا الفروق ما بين دوت. الحقيقة في يعني خطوات أنا عشان الوقت حتى جوازها حطوا بعد 24 ساعة في المحضن أو المحمم اللي هو الجاف في درجة حرارة 37، ونقلوا أجزاء بعد كده وحطوها على الوسط المستنبت اللي بيبين إذا في جراثيم ولا لأ. وسبحان الله العظيم زي ما الصورة هتوري حضراتكم دلوقتي من الناحية العينية بدأ لون اللحم المسمى والمكبر عليها أيضا واضحا، الخلايا بتاعته من جوه بقى لونه زهري فاتح بينما الآخر قاتما يميل إلى الزرقة. لو الصورة معانا إن شاء الله دي تساعدنا إلى حد كبير جدا في المقارنة، صورة المجهرية لنسيج عضلي اللي بعد كده إن شاء الله. لحم اللي ذكر اسم الله عليه، تبص تلاقي فيه شكل باين جدا لبعد كده لنظرة وجود الكريات البيضاء. ده الدكتور نبيل هو بيحطه في المحمم بعد كده على طول بعد انتهاء الخطوات بدأ. ايوه واضح هنا اللحم المكبر عليه على اليمين لونه باين ان هو يعني زهري فاتح، التاني فيه قاتم جزء قاتم كده يميل الى الزرقاء، ونسيج العضلي طبعا الكريات البيضة اللي بتبين التهاب مش موجود في اللحم المكبر عليه. كريات الدم البيضاء اللي بتبين الالتهاب موجوده بكثره او بغزاره في اللحم الثاني، مما نستنتج منه وجود الجراثيم. طيب بعد كده جرثوميا عملوا زرعوا، فلقوا الحقيقه بعد 48 ساعه من اجراء عمليات نقل ان المستنبتات اللي نقلوا عليها محصول الزرع بيختلف اختلاف كبيرا جدا. العجول المكبر عليها والدجاج المكبر عليها والخراف كانت عقيمة تماما، أي تخلو من الجراثيم تماما وسبحان الله العظيم، بينما العجول غير المكبر عليها وبرضه الصورة تورينا دوت والدجاج والخراف لقوا نمو جرثومي غزير جدا. يعني لاحظوا على الوسط اللي هو بيسموه البلاد أجار أو الغراء بالدم نموا غزيرا من الجراثيم المكورات العنقودية الحاله للدم اللي بيسموها بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، وايضا المكورات العقديه اللي بيسموها ستافيلو كوكاي. اذا الامر واضح الان، المقارنه هذه العينات فقط ذبحت في المكان واتنقلت مع نفس الفريق الطبي وتنبتت في نفس المكان، وكانت القارنة واضحة جدا سواء على مستوى الأنسجة أو على مستوى الذراع بوجود الميكروبات التي يعني قد تمرض الإنسان وتهلكه على اللحم غير المسمى والمكبر عليه، وخلو اللحم المسمى والمكبر عليه الذي قيل عليه بسم الله الله أكبر. يعني هذا وجه جديد، إعجاز علمي طبي وتشريعي جديد أن نرى من خلال المقاطع النسيجية ومن خلال الزراعة أو الميكروبيولوجي الزرع المزرعة الميكروبيولوجية خلو هذا اللحم من الجراثيم، بينما اللحم غير المكبر عليه والمسمى عليه يمتلئ بالجراثيم الضارة واللي شافوها وحددوا أنواعها. فسبحان من هذا شرعه وسبحان من هذا أمره ونهيه في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة الأنعام، وأيضا أمدنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة النبوية المطهرة. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.